بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حضورنا الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب في ليلة من ليالي الخير والأنس في هذا اللقاء المفتوح لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف سمو الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة. هذا اللقاء الذي يحمل في طياته الخير والبركة، نرحب بكم مرة أخرى ونقول إن تجشمكم الحضور ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء وحضوركم إلى هذا المكان لدليل على تقدير الدعوة وأهلها والاستجابة والتكريم لهذه الدعوة، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بجدة الذي تحمل مسؤولية الدعوة والإرشاد. وتعلمون عظم هذه المسؤولية في بلد معطاء فاض بالخير والبركة وعما نفعه الجميع، عما نفعه العالمين برسالة سيد المرسلين. نرحب بكم مرة أخرى ونقدر لكم هذا الحضور، ولعلنا أن نفتتح هذا اللقاء بكلمة أهل الدعوة وأصحاب الدعوة يقدمها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحكمي مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن وفق ويسر لهذا اللقاء مع والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على شرف صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، فأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز الدعوة والإرشاد بجدة وكل العاملين في الدعوة إلى الله بمدينة جدة، يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب وأشكر لكم إجابتكم الكريمة لدعوتنا وحضور هذا اللقاء. إن فرحتنا بوجودكم جميعا لغامرة، وإن أملنا لكبير في أن يحقق المولى عز وجل الخير والفلاح لهذه المدينة على أيدي المخلصين من أبناء هذا البلد الحبيب ومن أبناء هذه المدينة العريقة. أيها الإخوة الكرام، إن حضورنا لهذا المكان هو للتعاون على البر والتقوى والمذاكرة في الواجب الملقى علينا كلا في موقعه ومكان ولايته ومجال مسؤوليته وفيما استرعاه الله عز وجل من أمور المسلمين. إن مثل هذه المجالس والاجتماعات الطيبة الزاكية التي لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل من المجالس التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الرحمن تحف بالمجتمعين فيها وتغشاهم رحمة الله، وأنه سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، فهنيئا لكم اجتماعكم هذا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أترك هذا المكان أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة مكة بالنيابة على ما قدمه للمركز من دعم وتأييد، وما ذلك بغريب على من ولاه الله أمر هذه الديار التي قامت على نشر عقيدة التوحيد وإقامة دين الله عز وجل. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، وأشكر لكم أيضا حضوركم جزاكم الله خيرا. أما والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلا نملك إلا أن نقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وختاما أكرر لكم جميعا شكرنا وتقديرنا، وحللتم أهلا ووطئتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله تبارك وتعالى كتابه آيات بينات في صدور العلماء. هذا الثناء والمدح من الله تبارك وتعالى للعلماء، وهذه منقبة ومفخرة لا تكون لغيرهم. في الدقائق القادمة أيها الإخوة سنعطر أسماعنا بحديث مع العلماء الأجلاء الفضلاء الذين شاركونا هذا الموسم وهذا اللقاء. وليس بغريب على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أن يستجيب لمثل هذه اللقاءات فيشارك فيها بكلمة لعلها أن تفيدنا وتعود علينا بالنفع جميعا، فليتفضل جزاه الله خيرا. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر رجب 1441، أن ألتقي بكم في هذا المكان تلبية لدعوة التوعية الإسلامية في جدة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا موفقا. أيها الإخوة، إنني أشكر لمركز التوعية أن أتاح لي هذه الفرصة، وأشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على موافقته على هذه الفكرة التي طرحها المركز، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود على حضوره لهذا اللقاء، لأنه لا شك أن في حضوره فائدة كبيرة، حيث يلتقي ولاة الأمر من النوعين العلماء والأمراء في مثل هذه المجالس. ولا يخفى علينا جميعا أن الدين الإسلامي كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحة، النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين نوعان: أئمة في البيان والعلم، وأئمة في السلطان والتنفيذ، وعلى كل منهما مسؤوليته. فعلى أهل العلم أن يبينوا ما وهبهم الله تعالى من العلم، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله وبلغه علمهم. وعلى ولاة الأمور، بل وعلى النوع الثاني من الأئمة، أئمة التنفيذ والسلطة، أن يستعينوا بالله عز وجل، وأن يكونوا مع إخوانهم من الأئمة من النوع الأول. ولا شك أنه إذا التقى أئمة المسلمين في العلم والبيان وأئمة المسلمين في التنفيذ والسلطان، لا شك أنه سيحصل خير كثير للمجتمع. وإن لقاءنا هذا في هذه الليلة كما سمعت قد جمع نقطة صالحة ونقطة ذات أمر في حقول شتى من شؤون الدولة والشؤون العامة، وهذا يقتضي منا أن نحرص على إيصال ما يلزمنا إيصاله لهؤلاء الإخوة. فأقول إن كل منا مسؤول عن نفسه وعن أهله وعن من ولاهم الله عليه ممن هم تحت إدارته أو رئاسته، ومسؤول عن المجتمع كله. والواجب علينا أن نكون يدا واحدة، نجتمع بين حين وآخر لندرس أوضاع المسلمين في بلادنا هذه، وإذا أمكن أن ندرس أوضاع المسلمين في البلاد الأخرى فهذا طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي مكان من الأرض، ومثل المسلمين في توادهم ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا كغيري لا أشك أنه يوجد خطأ من خاصة الناس وعامة الناس، ولكن هذا الخطأ هل يسوغ لنا أن نتخذ منه سلاحا يرمي به بعضنا بعضا، أم أن الواجب إذا رأينا خطأ أن يتصل بعضنا ببعض بطرق سرية لا تنكشف إلا لمن أراد أن يتكلم مع مخاطبه حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأنجح للمسألة وأبعد عن البلبلة التي قد يطير بها من لا يريد النصح للمجتمع، من يريد التفريق بين ولاة الأمور ولاة البيان وولاة السلطان، بل إنه قد يوجد من بعض الناس من يريد أن يفرق بين العلماء في الفقه والدين حتى تبقى هذه البلاد وليس لها أحد يرجع إليه. لأننا إذا لم نثق بعلمائنا ولم نثق بولاة أمورنا فبمن نثق؟ إذا لم نرجع إلى علمائنا فإلى من نرجع؟ أنرجع إلى أناس لا يعرفون من فقه الله من فقه الشريعة شيئا؟ أنرجع إلى أناس قد يغبطون ولاة الأمور ولاة السلطان على ما هم فيه من أجل أن يشوشوا ويعكروا الصفو؟ إن هذا أمر يجب أن نخلص لله تعالى فيه، وأن ننصح لإخواننا المسلمين عموما وللخاصة أيضا خصوصا، حتى يزول عنا ما نجده في وقتنا الحاضر. أنا أقول هذا الخطأ يمكن أن يتدارك باتصال بعضنا ببعض ودراسة الأمر. قد أتصور أن هذا الشخص مخطئ في مقاله أو في آله، ولكني إذا اتصلت به وتفاهمت معه وجدت أن الصواب معه، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الرجل في تصرفه في نظري مصيبا، ولكني عندما أتأمل أجده مخطئا، وحينئذ يجب علي أن أنصح وأن أتكلم معه وأبين له الحق. وغالب الناس ولا سيما الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمن كانوا رعاة عليه سوف يتجهون اتجاها سليما إذا بين لهم الأمر، لكن المشكل أن الأمر قد يخفى على المسؤولين، إما واقعا بمعنى أنهم لا يحسون به ولا يبلغهم، وإما حكما شرعيا بمعنى أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة ويحصل بذلك الخلل أو الخطأ أو الإشاعة سيئة. ولكننا إذا صدقنا مع المسؤولين من علماء وأمراء وبلغناهم ما ينبغي أن نبلغهم إياه وبينا لهم الحكم وكنا بذلك ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فسيكون الخير الكثير. وأرجو أن يكون هذا اللقاء نواة لهذا الأمر، يتدارس ما ينبغي أن يدرس إما عن طريق المفتوح أو عن طريق يكون له موضع آخر تبحث فيه هذه الأمور المشكلة حتى يزول الإشكال ويحصل الخير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا، وأن يجزي الإخوان الحاضرين والمشجعين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تصلنا أسئلتكم واستفساراتكم، وقبل أن نفتح باب الحوار واللقاء المفتوح عبر الأوراق والأسئلة التي تصل إلينا مكتوبة، فإننا نستفتح هذا اللقاء بكلمة نسمعها من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلنا ذلك الرجل المتعطش لهذه الكلمة، المتأمل في معانيها، المنتظر للاستفادة منها. نسأل الله أن ينفعنا بها فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويقفوا عند حدوده، ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة وصلاح الأمور والأمن في الأوطان والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب وعظيم النعيم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقه ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلق الخلق العبادة، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما نهى عنه من الشرك وسائر المعاصي. سمى الله طاعته وتوحيده عبادة، لأن العبادة هي الذل والخضوع في لغة العرب، ولهذا يقول: طريق معبد مذلل قد وقعت الأقدام، ويقول: بعير معبد مذلل قد رحل وشد عليه. فالعبادة هي طاعة الله ورسوله بخضوع وذل وانكسار، يرجو العبد رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وزرعك ونذرك وغير هذا من العباد، كلها لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. هي تنفي العبادة بحق عن غير الله وتثبتها بالحق لله وحده. فجميع المعبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو قبور أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك كله معبود من الباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، معناها توحيد الله والإخلاص له، واعتقادا أن العبادة حقه هي الإلهية وحده جل وعلا لا شريك له في ذلك، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، مع الشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ومن ذلك الإيمان بالرسل جميعا والتصديق بما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كله داخل في الإيمان بالله ورسوله. هذا هو أصل الدين وأساسه، الإيمان بأن الله معبودك الحق وإلهه، والإيمان بمحمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء تجب طاعته والإيمان به والسير على منهاجه، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى بشر رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لا بد أن الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله وأن ينقاد لشرع الله وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وعمل وعقيدة. هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام. والله يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، هو الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه وترك ما نهى عنه، وأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، عن إيمان بالله ورسوله وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله.
فيؤدي عبد ما وجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله عن إيمان وصدق وإخلاص ورغبة ورهبة، كما قال تعالى عن عباده الصالحين من الأنبياء والأخيار إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده، لأنهم خلقوا لذلك، وأن ينقادوا لشرع الله، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتناصحوا فالدين النصيحة، وأن يتعاونوا على البر والتقوى كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. والبر والتقوى طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله، هذا هو البر والتقوى. وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وترك الإشراك به وترك ما كل ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، والبقية خاسرون. فجميع العباد من جن وإنس لا نجاح لهم ولا ربح ولا سعادة إلا بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، ثم التواصي بالصبر، ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله داخل التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، أنها نعمة عظيمة، أعظم نعمة وأكبر نعمة، نعمة الإسلام، وكون الله هداك له ورحمه حتى دخلت في الإسلام، هذه أعظم نعمة. لكن أن تعرف قدر هذه النعمة وأن تشكر الله عليها كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته أن هداك له ودخلت فيه واتبعته، ثم الأمن بعد ذلك، كون الله من علينا بالأمن في هذه البلاد وأيضا أن حكومة ترعى أمر الدين وأمر الأمن، ترعى أمر الإسلام وتأمر بأمر الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحكم شريعة الله وتنهى عما نهى الله عنه وتأمر بما أمر الله به ورسوله، هذه من نعم الله العظيمة. وكان ذلك هو الأصل الذي درج عليه هذه الدولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود إلى يومنا هذا. الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه والفرح بهذه النعمة والسرور بها وشكر الله عليها، ثم التواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة، يعني نعمة عظيمة يجب أن نتواصى بحفظها والاستقامة عليها والدعوة إليها، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نصح ولاه الله أمرنا كما أمر الله، ودعو إلى سيد رب الحكمة ورأس الحسنة وجهدهم بالتي أحسن. فقل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة. وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، لا بعيوب الدولة ولا بعيوب الناس، ولكن النصح أن تسعى في كل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة بالطرق التي شرعها الله عز وجل. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وظلمه واجتياحه بلاد الكويت، ثم يسر الله للدولة أن شمرت عن سعد الجيد في هذا الأمر وقامت القيام العظيم واجتهدت في إزالة هذا الظلم واستعانت بالله سبحانه، ثم بالجنسيات المشتركة المتعددة التي ساعدت في إزالة الظلم، فكان هذا من توفيق الله ومن هداية الله ومن تيسير الله أن جمع جموعا كبيرة ضد الظلم والعدوان حتى قضت على الظلم والعدوان وحتى أرغم الله أنف الظالم وحتى رجع المظلومون إلى بلادهم، هذا من نعم الله العظيمة. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم العظيمة وأن نتفقه في الدين وأن نتعامل بالبر والتقوى وأن نتناصح في دين الله وأن نتواصى بالحق والصبر عليه وأن نشكر الله عز وجل وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله على النعمة والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله فبشكر الله أن نتواصى بحق الله وأن نستقيم على أمر الله وأن نحاسب أنفسنا فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا به وساعدنا عليه وما كان مما يغضب الله جاهدنا أنفسنا في تركه الدولة على وعرها واجبها في جد في ترك ما حرم الله والقيام بما أوجب الله والعناية بشرع الله وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترهيب والترهيب وعلى جميع الناس من الأغنياء والعيال والشركات والأمراء على كل واحد واجبه في الدعوة إلى الله واستعمال النصيحة وحساب نفسه وجهادها حتى يستقيم على أمر الله حتى يكون قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله وحتى يكون قدوة صالحة في ترك ما نهى الله عنه ورسوله الواجب واجب الجميع ليس الدولة وحدها على الدولة واجبها في تقوى الله وقيام بحقه وجد في ترك ما نهى الله عنه وأخذ على عيد السفيه وردع الظالم عن ظلمه بطريق المحاكم الشرعية والحمد لله وعلى الإنسان يحاسب نفسه كل إنسان يحاسب نفسه ويتقي الله فيؤدي الأمانة ويحذر الظلم والعدوان ويتجهد في طاعة الله ورسوله والنصر لله والعبادة والتواصي بالحق والصبر عليه هذا واجب الجميع الأغنياء والفقراء والأمراء والدولة والعلماء كلهم عليهم واجبهم كل واحد عليه ما يجب فاتقوا الله واستطعتم كل عليه واجبه حسب علمه وتقواه وطاعته يقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله كلهم أولياء يتناصحون لا يغتاب بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه ولا ينم عليه ولا يدعي عليه الدعاوى الباطله ولا يظلمه اولياء رجالهم نساؤهم حكامهم محكوموهم علماؤهم وغيرهم كلهم اولياء يجب ان يتناصحوا ويتعاونوا بالبر والتقوى وان يستقيموا على دين الله ويبتعدوا عن محارم الله وان يستقيموا على توبه اليه من كل ما فرض من تقصير ونقص وذنب ثم قال يامر بالمعروف وين هنا من اعظم الولايه ومن اعظم اسباب السعاده ان يكونوا اولياء فيما بينهم بالنصيحه والتوجيه ويامر بالمعروف من المنكر والبعد عن اسباب الفرقه والاختلاف والشحناء والغيبه والنميمه وسائر ما حرم الله مما يسبب الفرقه والاختلاف ويامر بالمعروف من المنكر من اهم الواجبات ومن اعظم فرائض الاسلام وليس خاصا بزيد وعمر هو واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات جميعا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر على الشركه على الامير على الغني على الرجل في بيته على الطبيب على مدير المستشفى على مدير الشركه على اي انسان كل شيء عليه واجب عليه خصم من هذا الواجب يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وان يشكر الله جل وعلا انهم في بلد امن يستطيع ان ينصح لله والعباد وان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستطيع ان يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويتوافى مع اخوانه بالحق والصبر عليه فعلينا ان نشكر الله على النعمه العظيمه وان نسال الله لولاه امنا بالتوفيق والهدايه والاعانه على كل خير وان يصلح له بطانه وان يوفقه لكل ما يرضي الله ويقدم لديه وان يعينهم على ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله وان يعينهم على مساعده الحق على مساعده صاحب الحق على اداء الحق وعلى صاحب الباطل ان يدع الباطل وان يتجنب الظلم وكل منا عليه واجبه في التعاون مع الدوله ومساعده مع الدوله في تحقيق الحق وازهاق الباطل في الدعوه الى الخير والنهي عن الشر لانه سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا يقول الشافعي رحمه الله احد العلماء الكبار لو فكر الناس في هذه السوره فتهم لانها جامعه بين الله سبحانه الناس اثنان خاسرون ورابحون فانظر من ناحيه انظر هل هو المؤمن هل انت من الخاسرين او من الرابحين ان كنت من المؤمنين بالله ورسوله الموحدين لله المستقيمين على طاعه الله المؤدين لحقه التاركين لمحارمه المتواصلين بالحق والصبر عليه فانت من الرابحين من السعداء من اهل الجنه وان كنت بخلافهم فانت من الخاسرين وعليك القسط من الخساره فيما فرطت فيه اذا فرطت في شيء ما اوجب الله او شيء مما حرم الله ما لك القسط من هذه الخساره فعليك ان تحاسب نفسك وان تجاهدها لله حتى تكون مؤمنا بالله ورسوله ايمانا صادقا يقتضي توحيد الله والاخلاص له واداء فرائضه وترك محارمه مع التواصي بالحق والصبر عليه هكذا المؤمن هكذا المؤمن ولهذا يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات عموما بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله ما بقي شيء اولئك سيرحمهم الله هكذا المؤمن الصادق والمؤمنه الصادقه اولياء بينهم متراحمون متعاطفون متناصحون ثم مع هذا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومع هذا يقيمون الصلاه كما امر الله يؤدونها في اوقاتها يؤديها الرجل في الجماعه كما امر الله في جميع الاوقات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الجمعه حافظوا عليها لانها عمود الاسلام ويؤدي الزكاه كما امر الله زكاه ماله وزكاه نفسه ومع هذا يطيع الله ورسوله في كل شيء في فعل الاوامر وصفي النواهي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله هذا هو المؤمن الصادق وهذه المؤمنه الصادقه قال سبحانه لا يرحمهم الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والثبات على الحق والنصر على الاعداء او في الاخره بالجنه والسعاده يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عنه ولله عاقبتهم فاذا استقام الجميع المؤمنون والمؤمنات الولاه والتابعون الحكام المحكومون استقام الجميع على الولايه لله ورسوله والنصيحه لله ورسوله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه تمت السعاده وتم الربح وحصل النصر على الاعداء وصارت العاقبه للمتقين في الدنيا والاخره ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغيره يعني حاسب نفسه ينظر ماذا قدم لاخرته فان كان قدم عملا طيبا وعملا صالحا وتقوى شهد ربه الثبات حمد الله وشكر الله وساله الثبات وان كان قدم سوءا بادر بالتوبه والاصلاح والله يتوب على التحريم فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله والاستقامه على امر الله والتفقه في الدين والتعامل على البر والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالتفقه في الدين من اسباب السعاده من دلائل الخير ومن اعظم الاسباب العنايه بالقران والاقبال عليه والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه والدعوه الى ذلك هذه من اعظم المياه ومن اعظم اسباب السعاده فالاقبال على القران نظرا وحفظا بالتدبر والتعقل والعمل هذا هو طريق السعاده ثم العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديثه يعني يعتني بها يسمعها طالعها ولكنها يسمعها من العلماء زيارة الصالحين في بلوغ المرام عمدة الحديث تقريب الترهيب يسمع الحديث يستفيد ويسأل ما أشكل عليه هذا هو طريق السعادة هذا هو الطريق يجلد الله به خيرا يفقهه في الدين وإني أوصي أيضا بشيء آخر وهو برنامج قد نفع الله به المسلمين وهو برنامج يرعى الدرب يتولى جماعة من المشايخ يجيب عن أسئلة السائلين في العقيدة وفي الأحكام فأنا أوصي الجميع وأوصي كل من يسمع هذه الكلمة وتبلغه أن يعتني بهذا البرنامج وأن يستفيد منه وهو يدعى كل ليلة ساعة تأتي النص فأنا أوصي بالعناية في هذا البرنامج بما فيه من الخير والتنبيه إلى الخير والفائدة العظيمة وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه يصلح أحوالهم جميعا في كل مكان وأن يلجع عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق جميع حكام المسلمين لحكم شريعة الله والقيام بها والتزام الشعور بها والتواصي بذلك كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لهم البطانة وأن يوفقهم من كل خير وأن يعينهم من كل شر وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يعيننا جميعا عامة وخاصة نسأل الله يعيننا جميعا على مساعدتهم على الخير وعلى إعانتهم على الخير إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الله أكبر. حطها فيها الضوء عن ضدي يعني حطها فيها الضوء عن ضدي لأنه يخرج المهم من المهم الأهم فالأهم لأن أتقاط تكون كثيرة يروح لي فكر الأهم فالأهم تعطي فيها بعض الشيء في محمد لا يخالب ها؟ درجة مثلا زين زين محط طيب أبغى شنو بعرف
هذا أحسن عين. أقرأ السؤال.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. سماحة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم ويسدد أقداركم. لنا أمل في الله تعالى ثم فيكم أنت وإخوانك العلماء لمعاودة الزيارة لمدينة جدة ولو شهريا، فالناس يحتاجون للاستفادة من علمكم وتوجيهاتكم الطيبة، وجزاكم الله خير الجزاء.
إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله يحصل خير إن شاء الله للجميع إن شاء الله، إنه في حمد مصالح جميع وبعض المسائل إن شاء الله نرتب هذا إن شاء الله ويحصل الفائدة إن شاء الله للجميع. نعم.
هذا سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخص تعرف ملخص
ملخص
مقدمات الصفحة.
نعم. ملخص السؤال يقول يوجد الآن قوتان، قوة الجند وقوة المال. قوة المال بيد التجار وقوة الجند بيد بوجود القادة الصالحين. فنرجو من سماحتكم التوجيه للعلماء والأمراء من ولاة الأمور أن يهتموا بهذه الناحية.
نعم
نعم.
نعم على ولاة الأمور أن يعنوا بالجند ويوجهوهم الخير ويعلموهم ويرشدوهم وينصحوهم ويحثوهم على الأمانة وأداء الواجب ويعدهم إعداد الكافي لجهاد في سبيل الله ودفاع عن بلاد المسلمين ويعدهم دينيا وعلميا وفقهيا حتى يعرفوا أحكام الله. هذا واجب ولاة الأمور في إعداد الجند، وأن يجتهدوا في إعداد الجند الكافي الذي يرجى به الخير الكثير، وعلى الأغنياء أن يتقوا الله وأن يستعملوا هذه الأموال فيما يرضي الله ويقدم لديه، وأن يستعينوا بها على طاعة الله ورسوله، وأن يؤدوا زكاتها وما أوجب الله فيها، ويجتهدوا في مواساة الفقير والمسكين والقريب الفقير، فإن القريب الفقير له حقان، الصلة وحاجة فقط. يكون أمر يكون يكون على الغني في ذلك أمران، صلته ومواساته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم من الفقير صدقة وصلة. فعلى الجميع أن يتقوا الله في ذلك، على ولاة الأمور أن يتقوا الله في النصح لله ولعباده والعناية بالجند وتوجيههم إلى الخير وإعدادهم الإعداد الكافي في الفقه في الدين والجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال سبحانه: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى الأغنياء أن يتقوا الله وأن يفرقوا الأموال في طاعة الله وفيما يقدم لديه، وأن يخرجوا حقوقها ويؤدوا حقوقها في بر والديهم وفي نفع أرحامهم وإخراج الزكاة ومواساة الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: إنكم تطرقتم في كلامكم إلى زكاتين، زكاة المال وزكاة البدن، ونريد أن توضحوا لنا زكاة البدن.
يقولون زكاة النفس، يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. الزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، هذه زكاة النفس، أن تزكيها بطاعة الله ورسوله. وهذا داخل في قوله تعالى: والذي أهل الزكاة فاعلون. زكاة النفس بطاعة الله ورسوله، وزكاة المال بإخراج المال. وداخل في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، يزكيها بطاعة الله وأداء الحقوق التي عليها ومنها الزكاة، ودسها بالمعاصي والمخالفات. فالزكاة زكاتان: زكاة النفس بطاعة الله ورسوله وترك المعاصي، وزكاة المال بأداء الحق، ومن زكاة البدن وزكاة النفس فطرة يوم العيد، عيد الفطر، يقالها زكاة النفس، زكاة الفطر، زكاة البدن، وهي صاع عن كل نفس، عن كل صغير وكبير، يؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني يؤدى في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذه يقال لها زكاة البدن.
وهذا سائل يقول: إن كثيرا من المعاملات المالية قد شابها كثيرا من الحرامي، بل على أقل تقدير كثيرا من الشبه، ويريد
أنكم توضحون بعض المعاملات. على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه دائما في معاملاته، التاجر غير التاجر، على كل واحد يحذر ما حرم الله، فيبتعد عن الربا والخيانة وغش المعاملات والكذب، فإن هذه طرق للشر، كذب وخيانة وغش المعاملات وأكل الربا، كل هذه من طرق الشر والسرقة والغصب. فالواجب على المؤمن في جميع معاملاته أن يتحرى النفس والصدق وعدم الكذب، ويبدا على الربا والخيانات وغش المعاملات والنجس وخيانة، كل هذا لا يجوز، فيتحرى هذا كله ويجتهد، وبهذا يكون وفقا ان شاء الله، اذا صدق مع الله وفقه الله. يقول الله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي للبر وان البر يهدي الى الجنه. فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحفظ جميع ما حرم الله عليه من انواع الحرام. نعم.
وهذا يقول:
ومن الربا المعاملات الربويه والدخول في البنوك الربويه، هذا من الربا، هذا من الحرام، الواجب الحذر من البنوك الربويه، والواجب على اهل البنوك تقوى الله وان يحذروا الربا ويجعلوها بنوك اسلاميه في المعاملات الاسلاميه النجاه والسعاده والحذر من الربا في طاعه الله ورسوله كل خير، وفي ذلك السعاده والنجاه في الدنيا والاخره، فاذا تركوا ما حرم الله عليهم سعيدوا وصلحوا واصلحوا في الدنيا والاخره. نعم.
وهذا يسال عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى مع مركز الدعوة وهيئة الأمر بالمعروف.
على الدوائر الحكومية من الأمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم، فالوزير في محله عليه تقوى الله، والأمير في محله عليه تقوى الله، وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي تجنب ما حرم الله، وعليه أمر من تحت يده في طاعة الله ورسوله من الجنود والخدام الصلاة وغيرها، ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم، وعلى الوزير كذلك يقوى على من تحت يده، وعلى مدير الشركة، وعلى مدير المستشفى، وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله، وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط، والنساء وحدهن والرجال وحدهن، يحذر خلط هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك، وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها، ويكون أولهم، يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يكون كذلك، يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يخفض في ذلك، ويكون بعيدا عما حرم الله عليه، بعيدا عن الإسبال إسبال الثياب، إذا رأوا يسبل أسبله، إذا رأوا حلق اليد حلق لحاهم، قصها قصه، فالغالب على الناس تبع رؤساءهم وأمراءهم، فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة أن يكون قدوة في الخير، وأن يحرص أن يكون قدوة في كل خير، يكون مصدر اللحية، لا يسبل الثياب، لا يتكاسل عن الصلوات، لا يتأخر بل يتقدم حتى يخفض في الخير، يكون صادقا في ايمانه في كلماته في اوعاده، اذا وعد يتحرى ولا يعني امر الناس معاملاتهم في مجازه الاول فالاول حسب الطاقه، ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا خطر، يتقي الله ويحفظ وقته ويستعين بالله في كل شيء، لا الامير ولا الوزير ولا مدير الشركه ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك، كل واحد عليه واجب في افعاله، يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عودة هذا الأمر العظيم.
هذا أحسن الله إليك، يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط أكد لنا كتابة توزع، البيع بالتقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر إلى أجل المعلومة أو أجل المعلومة، والغالب أن يكون أجل المعلومة تقسيط، تساوي مثلا 50,000 تشتريها 60,000 مقسطة كل شهر 1000 أو كل سنة 5,000 أو 10,000، هذا يقال بيع التقسيط، لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه البايع الحاجة البايع صار في قبضته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بيع على مبيعة التقسيط باع أهلها بتسع أواق كل وقية 40 منجمة كل سنة وقية، واشترى الساعة نزل فالاقساط معناها أن السلعة تكون عند الإنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة أن اشتراها، أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة أن انتهى شراؤها وحاجها، ثم يبيع عليه في الأقساط إذا أجل المعلومة من شهور أو سنوات، هذا ما لا يجوز، هو يجوز يزيد أكثر من بيعها بالحار، أو من يبيع عليه يروح يشتري لا يجوز. قال رجل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن رجل أتيني يريد ساعة فأبي آية ثم أتبع السرية، قال: لا تمارسها عندك، يعني معرفة لا تمارسها عندك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحدثها البيع ولا بيعها ما ليس عندك، ونهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحدثها التجار الى حالها، فلا يستطيع ان تبيع السلع الا بعد ما ان تحوزها وتمليكها، ثم اذا شريتها تنقلها ايضا محل التاجر سيارة واحدة من الأرض من محل الكاذب الأرض يعني يخلى بيعك بينها من البيع البيت الأرض تاعها كل بيعك بينها ثم تبيع بعد ذلك يعني قرض ثالث تبيع سواء بالبراءة في المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك على الله سبحانه على حسب الحال.
وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب.
قلبه أسباب قسوته لها أسباب قسوة قلبها أسباب أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. الغفلة عن الله هي أسباب القسوة وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقل له الشيطان فهو له قريب. وقال عليه الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم فمن يأمن أن تخشى قلوبهم إلا هم من الحق ومن يكون كل يوم في الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكرهم لله وطول الأمد قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكره عليكم بذكر الله عليكم بإكثار ذكر الله فإن لا تقول من الله قلب قاسي فإن عدم الذكر قست القلوب إنها بعد قلوب من الله قلب قاسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسميع تهليل تحليل والترتيب من أعظم أسباب من القلب ويقظته وانتباهه والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. فالوصية في الجميع الإكرام بإذن الله تسميح التأمين والتحميد ومجالسة الذاكرين والإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على عن ظهر القلب كل هذا من أسباب دين القلب مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة كل هذا من أسباب دين القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته ورافع عن الله من أسباب قسوته. وهكذا مجالس الغافلين مجالس الغافلين مجالس مع الغافلين من أسباب قسوته كله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. ونشكر الشيخ حضورهم ونشكر للمشايخ جميعا حضورهم والشيخ عبد الله بن ديان نشكر له حضوره وعرضه اعتبار العلماء وكذلك الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله حفظ الله الجميع ونسال الله ان ينفع بهذه التذكره الجميع وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
جزاك الله خيرا.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,092.
أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
سماحة الشيخ حفظكم الله قول عمر بن عبد العزيز إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا نرجو تفسير كل واحد من هذه.
مين يعني تقدم فرائض مثل الصلاة والصوم والحج والشرائط شرط الصلاة كل الوقت وأن تودع على طهارة وأشبه ذلك وفرائض وحدود حدود الصلاة حدود والزكاة لها حدود مبينة والحج لها حدود من جهة المكان من جهة العبادة وسنن الصلاة لها سنن فيها فرائض فيها سنن والحج فيه فرائض سنن وهكذا الصوم وهكذا الزكاة كلها وضحها في كتب الحديث وكتب الفقه وذا مرأة الله رحمه الله.
يقول السائل إنسان يعول امرأة عجوز وهي ربته وتعبت عليه وعندما كبرت لا تستطيع أن تغسل نفسها ولا تستطيع أن تغتسل فهل هناك حرج على هذا أن يغسلها ويطلع على عورتها علما أن هذا ليس ابنا لها وليس من محارمها
ولو كان ابنا لها لا لا يغسلها ولا يطلع عورتها ولو كان ابنها ولو كان أخاها ولو كان أبوها لا يصلح تيمم لك ما تستطيع تيمم تمسح التراب يديها تمسح وجهها وكفيها عن الطهارة وإذا كان والاستنجاء تستنجي باللبن بالمناديل يكفي تستنجي ولا يحتاج ماء استنجت بالمناديل كفى والحمد لله. لكن إذا كان ما عندما حصلت امرأة فهي ما تقوى تستنجي يجوز لابنها وغيرها وأخيها يفعل ذلك في هذه الحاجة حينئذ وإن يضص من القدر والتيمم يكفي في مسألة الوضوء. نعم.
السائل يقول قلت في حديثك إن تارك الصلاة لا يجالس لأنه من الأشرار حتى يتوب كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الذي يقول عليك بالمعاملة الحسنة مع تارك الصلاة وتراقبه في الصلاة ويكون هذا بالمجالسة الطيبة معه والابتسامة في وجهه والأكل معه وغير ذلك.
هذا في تفصيل تارك الصلاة وغير الكفرة يدعى إلى الله ويعلم ولو اتخذ صاحبا ولا جليسا ولا يعلم ويدعي الخير، فإن أجاب وقبل الحق الحمد لله، وإلا وجب هجره ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى طعام ولا غيره، يجب هجره. لكن إذا كان يرجو أنه يعود إلى الحق يكلمه مرة بعد مرة، يأصحه يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، أصلا حمود الإسلام، لأن الله يهدي بأسبابه. المهم معناه يستقيم الجليل الصاحب، لا، لكن يعاود كرة بعد كرة دعوته إلى الله لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. أما يستقيم الصاحب كان ما سوى شيء يقول عليه يهتدي، هذا غلط.
شيخ عبد الله، في احد الاخوان احد الشباب مقعد والبول مع قسطره، ويقول يحب ما يجي في عربيه ويجي مع يحب المحاضرات، ولكن هو ما يستطيع يخرج الى البيضاء تجي صناعه، هو يجي يحب المحاضره فيقول ما استطيع اخرج الى الحمام، وهو عنده قسطره والبول يجري مع القسطره هذه.
اذا كان في المسجد ولا شيء، اذا متحفظ، اذا كان يتحفظ ولا يجي المسجد لا يحضر ولا هذا متحفظ الحمد لله. اسم مثل صاحب السائل
يقول التراب يأخذ المسجد
يسوي المنبه،
يأخذ
يصحب
مع التراب
عن الوضوء ولا عن قصد النجاسة؟
عن الوضوء بس،
وهو ما يستطيع يسأل الماء،
هو يأتي إلى المسجد
ما يستطيع ما يستطيع يسأل الماء في وجهه ويديه،
لا ما يستطيع الحمام كعبانه على العربية،
يقرب له الماء، يقرب له الماء في بيته، ما عنده حد يقرب له الماء، قرب له الماء حتى يتوضا في محله اللي هو فيه، الصحن ولا غيره، يقرب له الماء ويتوضا، يفتح في وجهه ويديه وشعراته وذريه وكل شيء بنفسه، او يغسل كان عنده اب ولا اخ ولا خالد يغضونه، اما الدبر لا، اللي هو الغبر يكفيه المنافيذ واسفلها بنفسه. السائل اما جلوسه يسير لا يحتاج وضوء، يجلس نفسه ولا الدبر يسمع الفائده، الا اذا كان جنابه لا يجي الا بعد الاغتسال او تيمم كما يستطيع الغسل.
السائل يقول: هل شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة هل هي من أصل الإيمان أم هي من كماله؟
بعضها أصل بعضها فروع، بعضها أصل بعضها فروع، يقتعد بعضها أصل كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، كل هذه تبع الأصول، وبعضها فروع مثل إماطة النهي عن الطريق، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعد أصلا من جانب ويعد فرعا من جانب، وهذه الفروع أقسام، بعضها يلحق بالأصل الأول الشهادتين لعظمه الصلاة والزكاة، وبعضها يلحق بالأصل عن الطريق والكلام وإطعام الطعام ونحو ذلك، وبعضها متوسط بينهم بين العلا والآخر، فيها فروع فيها أصول، لكن الأصل الوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الوحيد، هذا هو أصل الأصول، والبقية فروع، لكن الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الأصل الأول أقرب، وعماط الأذى عن الطريق وإطعام الطعام ومجلس السلام إلى الأصل الآخر أقرب، وبينهما فروع وشعب.
سائل يقول: من كان عليه دين وعليه أيضا نذر، فأيهما يجب أن يؤدي أولا؟
إن كان أموال يجب أن يؤديها كلها، لا على زين مال وعلى زين نذر مال، يأتيها كلها واجب عليه، يبدأ بالأول فالأول، بالأسبق فالأسبق. فإذا كان فجأة عليه مثلا 1000 ريال لزيد وعليه نذر 1000 ريال، نذر لله أن الله شفاه أن يصدق ب1000 ريال وشفاه الله، ويفج الجميع كان يقدر، فإذا ما يقدر يبدأ بالأول، إذا يجب عليه أول حق المخلوق ولا حق الخالق، يبدأ بالأول. قال بعض أهل العلم يبدأ بحق المخلوق لأنه أضيق، ولكن الأقرب أنه يبدأ بالأول لأنه يجب عليه أول.